الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب إسلامية، وهذه الآداب آداب عظيمة تدل على كمال الشريعة وتدل على عظمة هذا الدين الذي لم يترك صغيرة ولا كبيرة في حياة الناس إلا ونظمها. وهذه الآداب كما مر معنا منها ما هو واجب ومنها ما هو ممدوح، ومن هذه الآداب آداب مذمومة ذمها الشرع، وآداب تتوسط بين ذلك، فلها جانب طيب ممدوح شرعا وجانب آخر مذموم شرعا. ومن ذلك الغضب، فالغضب كما مر معنا منه ما هو محمود إذا كان لله سبحانه وتعالى وفي الله، وذلك إذا انتهكت حرمات الله جل وعلا وتعدي على حدوده، فهنا المرء يغضب كما غضب النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة. وهناك غضب آخر مذموم، وهو الذي يكون لأجل الدنيا ويسبب الخلاف والشقاق بين الناس. ومر معنا فيما مضى ذكر شيء من الأسباب التي تبعث على الغضب وتجر إليه وتؤججه، ومن هذه الأسباب العجب والمراء، وهذين السببين بينهما شيء من الاقتران والتوافق. فالعجب هو اعتداد بالرأي والمكانة والنسب والمال أو غير ذلك من الأمور التي تورث العجب. وكذلك المراء له تعلق بالعجب، فالمرء إذا عجب بقوله وتمسك به وانتصر له ربما جره ذلك إلى المراء ووصل إلى حد الغضب. فبينهما تشابه واقتران، بينما تشابه واقتران. وكذلك أيضا من أسباب الغضب المزاح، والمزاح في بدئه حلاوة ولكن في آخره عداوة. تجد بعض المكثرين من المزاح يتجاوز الحد المشروع منه، إما بكلام لا فائدة منه أو بفعل مؤذن ومؤذن قد يؤدي إلى الضرر بالغير، ثم بعد ذلك يدعي أنه يمزح. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأخذن أحدكم متاع صاحبه جادا ولا لاعبا. فالمزاح له جانب فيه سعة، فالشرع ما جاء ليضيق على الناس، ما جاء لكي يحد من أمر يؤدي بهم إلى الفرح والسرور، ولكن أن يتجاوز هذا المزاح الحد فيؤدي بالضرر أو يوقع في إشغال النفس بهذا الأمر الذي وقع بسببه المزاح. فكم من الناس من جره المزاح إلى الغضب. وذلك يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: إياك والمزاح فإنه يجر القبيح ويورث الضغينة. وأيضا يقول أحد السلف: إذا كان المزاح أمام الكلام كان آخره اللطم والشتام. يعني يبدأ المزاح أول ما يبدأ بالكلام ثم يكون آخره اللطم والشتام، يعني ما يحصل من الخلاف الذي يكون معه التلاسن باللسان أو القتال باليد. فإذن المزاح يجر إلى الغضب ويجر إلى جهل الناس بعضهم ببعض، فيقعون في المنكر ويتعدون على الغير بسبب المال أو يتعدى عليهم بسبب المزاح. إذن لابد أن يضبط المزاح بضابط الشرع فيكون على نحو يدخل الفرح والسرور ولا يؤذي المشاعر والأجساد. كذلك أيضا من أسباب الغضب بذاءة اللسان وفحشه بسب أو شتم أو تعيير بما يوغل الصدور ويثير الغضب. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يبغض الفاحش البذيء. فإذا عندما يكون المرء بذيئا في لسانه لا يحترم مشاعر الناس ولا يراعي مشاعر صغيرهم ولا مريضهم ولا كبيرهم ولا يوقر صديقا ولا يحترم ضيفا ولا يراعي الضعفاء من الناس فيؤذيهم بلسانه وفحش كلامه، هذا يجر إلى إغار الصدور وإلى نشوء العداوات، ثم بعد ذلك ينشأ الغضب فيحصل الاعتداء بالأقوال والأفعال بسبب ماذا؟ بسبب بذاءة اللسان وفحشه. كذلك أيضا من أسباب الغضب شدة الحرص على المال والجاه، فهذه كلها بواعث تبعث على الغضب. فكم من إنسان يعني يغضب بسبب المال ويغضب بسبب الجاه، فإذا أسيء إليه ولو بشيء يسير في منزلته أو مكانته غضب غضبا شديدا ولم يصبر. فشأن الأنبياء أنهم يصبرون، أوذوا عليهم السلام في أسماعهم بما سمعوه من كلام وهم خير البشر، أوذوا فقيل عن بعضهم ساحر وقيل عن بعضهم مجنون وقيل عن بعضهم كاهن، وكلها قيلت للنبي عليه الصلاة والسلام، وما زاده مثل هذا الكلام إلا حلما وشفقة ورحمة على قومه. فكلما وطن الإنسان نفسه على الصبر على ما يلقاه من الناس كلما كان أشد حلما وصبرا عليهم. ولكن إذا لم يوطن نفسه على الصبر ولم يهيئ نفسه إلى تلقي مثل هذه الصدمات التي يلقاها من الناس لسارع إليه الغضب واستولى عليه وأصبح بذلك كحال الذي تعدى بلفظه، فذاك تعدى بلفظه وذاك تعدى بغضبه. فبان أن الغضب هو مجمع الأخلاق السيئة التي تتولد منها أفعال قبيحة سواء في الأقوال أو سواء في الأفعال. فكلما ضبط الإنسان نفسه بهذه الضوابط واستطاع أن يتحكم في مشاعره وسلك هدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي أرشد إلى تسكين هذا الغضب بهذه العلاجات التي ذكرناها، فاز وحاز قدم السبق في أخلاقه وفي تصرفاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجملنا بالأخلاق الحسنة وأن يعيذنا من قبيحها وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.